انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشرية جمعاء. يأتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
عالم من علماء النحو اهتم بتعلم الفقه والحديث، ثم انصرف إلى تعلم اللغة العربية فأتقنها وأبدع فيها. أبدع في علوم اللغة حتى صار علما من أعلامها وحجة. له كتاب في النحو يعد معجزة لا مثيل لها. ولد في إحدى قرى شيراز واختلف في تاريخ ولادته، فقد أغفلها المؤرخون جميعاً، ولا سبيل إلى تحديدها إلا بالفرض والتخمين للوصول إلى معرفة تلك السنة على وجه التقريب. مما رجح أنه ولد عام 135 طبقاً لمعجم الأدباء لياقوت الحموي. تعود أصوله إلى البيضاء وهي مدينة من مدن فارس. قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد، وقيل أنه عاش 32 وقيل نحو 40، وفي مرآة الجنان في مقدار عمره خلاف كثير، والذي ذكره الحافظ أبو الفرج بن الجوزي أنه توفي وعمره 32. قيل كان فيه مع فرط ذكائه حبسة في عباراته وانطلاق في قلمه. وقال العيشي: كنا نجلس معه في المسجد وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب، وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه. من أشهر شيوخه حماد بن سلمة، ثم عمد إلى إمام العربية وشيخها الخليل بن أحمد الفراهيدي لينهل ويتعلم منه عن حب وعزيمة وقوة إرادة، فصار يلازمه كالظل حتى بدا تأثره الكبير بشيخه هذا على طول صفحات كتابه وعرضه في رواياته عنه واستشهاداته به. لم يكتفي بشيخه الخليل بن أحمد في علوم النحو والعربية، فأخذ العلم عن يونس بن حبيب وعيسى بن عمرو، فتنوعت ثقافته وتوسعت معرفته بعلم النحو والصرف، وتبوأ مكانة علمية متميزة. ثم رحل إلى بغداد والتقى بالكسائي شيخ الكوفيين، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يصنف فيه مثل كتابه. في تاريخ وفاته وولادته كما أسلفنا خلاف، إلا أن الراجح أنه ولد بالبيضاء، ونقل عن ابن دريد أنه مات بشيراز وقبره بها. قال الذهبي: إمام النحو حجة العرب، وقد طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبير لا يدرك شأوه فيه. استملى على حماد بن سلمة وأخذ النحو عن عيسى بن عمرو ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش الكبير. قال القفطي: يكنى أبا بشر وأبا الحسن، ومعنى اسمه بالفارسية رائحة التفاح. أخذ النحو كما قلنا عن الخليل بن أحمد ولازمه وتتلمذ عليه، وكان الخليل يقول إذا جاءه: مرحباً بزائر لا يمل.
سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه.
اللهم صل عليه.
الله حببني في الايمان حسسني بالامان وتعلقت بيه.
يا رسول الله
وابكي على كتفك وانا
يا حبيب الله
وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك.
أبو بشر عمرو بن عثمان بن كنبر الملقب سيبويه مولى بني الحارس بن كعب وقيل آل الربيع بن زياد الحارثي. سيبويه بكسر السين المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء الثانية وبعدها هاء ساكنة ولا يقال بالتاء البتة. لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح. هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم ونظائره مثل نفطويه وغيرهما. كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ولم يوضع فيه مثل كتابه. ذكره الجاحظ يوما فقال: لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع كتب الناس عليه عيال. كانت في لسانه رحمه الله حبسة وكان أنيقا جميلا توفي وهو شابا. وقال الشمني في حاشيته على المغني: أما سيبويه فعمرو بن عثمان بن كنبر أبو بشر طلب الآثار والفقه ثم صحب الخليل وبرع في النحو وهو مولى لبني الحارس بن كعب يكنى أيضا أبا الحسن. وتفسير سيبويه كما قلنا رائحة التفاح. وقال إبراهيم الحربي: ثمي بذلك لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان. قال المبرد: كان سيبويه وحماد بن سلمة أعلم بالنحو من النضر بن شميل والأخفش. وعن الأزهر كان سيبويه علامة حسن التصنيف، جالس الخليل وأخذ عنه، وما علمت أحدا سمع منه كتابه لأنه احتضر شابا، ونظرت في كتابه فرأيت فيه علما جما. وقد ورد سيبويه إلى بغداد، والكساء يومئذ يعلم الأمين ابن هارون الرشيد، فجمع بينهما وتناظر وجرى مجلس يطول شرحه. زعم الكساء أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من النحلة، فإذا هو إياها. فقال سيبويه: ليس المثل كذا، بل فإذا هو هي. تشاجر طويلا واتفق على مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل الحضر. كان الأمين شديد العناية بالكساء لكونه معلما، فاستدعى عربيا وسأله، فقال كما قال سيبويه. فقال له: نريد أن تقول كما قال الكساء. فقال: إن لساني لا يطاوعني على ذلك، فإنه ما يسبق إلا إلى الصواب. فقرروا معه أن شخصا يقول: قال سيبويه كذا، وقال الكساء كذا، فالصواب مع من منهما؟ فيقول العربي: مع الكساء. فقال: هذا يمكن. عقد لهما المجلس، واجتمع أئمة هذا الشأن، وقيل له ذلك فقال: الصواب مع الكساء، وهو كلام العرب. علم سيبويه وقتها أنهم تحاملوا عليه وتعصبوا للكساء، فخرج من بغداد وقد حمل في نفسه، وقصد بلاد فارس، فتوفي في قرية من قرى شيراز يقال في سنة 80 و100، وقيل في سنة 77، وقيل أنه أنشت في احتضاره: يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل.
لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد.
الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم،
قد همّ
همنا
أمر عظيم، مع سلام يوم الجزاء منحنا سلام مما نخاف يا يا مجيد
الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم
هذا همنا أمر عظيم
وكل أمر همنا
يا هلو باسمك يا يا عظيم والألي وصاحب الأسود ساد به بيضا وسود لا سيما حامي الحدود سيف
توفي وهو في أواسط الثلاثينيات من عمره على الأرجح إثر مرض ألم به، قيل إنه بسبب قهره وحزنه على تلك الهزيمة ليرثي نفسه ورأسه في حجر أخيه قبيل موته قائلا: أخين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر. هكذا انتهت حياة علامة وإمام النحو، ذلك الفتى الذي كان لحنه وخطأه في القراءة سببا في تصميمه على تعلم العربية وأصولها. كانت تلك الانعطافة في حياته فتحا على علم النحو والعربية بتأليف أول كتاب منهجي مقسم إلى أبواب منسقة. ذلك التنسيق والترتيب جعل الأديب الجاحظ يقول فيه: لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله، وجميع كتب الناس عليال عليه. ولأن القدر لم يمهله طويلا حيث توفي في ريعان شبابه، لم يكن لسيبويه تلاميذ كثيرون، وكان من أبرز من تتلمذ على يديه أبو الحسن الأخفش وقطرب، ويقال إنه إنما سمي قطربا لأن سيبويه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول له: إنما أنت قطرب ليل، والقطرب دويبة لا تزال تدب ولا تفطر. كان سيبويه لشهرته وفضله علما عند النحويين، وكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب، فيعلم أنه كتاب سيبويه ولا يشك في ذلك. روي عن الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك، ففكرت في شيء أهديه إليه، فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه، فقلت له: أردت أن أهدي إليك شيئا، ففكرت إذا كل شيء عندك دونه، فلم أرى أشرف من كتاب سيبويه، وهذا كتاب سيبويه اشتريته من ميراث الفراء، فقال: والله ما أهديت إلي شيئا أحب إلي منه. بالذكر المؤلف يأتي المؤلف. الكتاب جمع فيه سيبويه قواعد النحو والصرف، فحمله ونشره بين الناس تلميذه الأخفش. مات سيبويه قبل الانتهاء من إخراجه بشكله النهائي، فلم يتسنى له أن يسميه فسمي الكتاب، كما أنه لم يجعل له مقدمة وخاتمة ولم يقم بتنقيحه. بالرغم من ذلك يعتبر من أعظم كتب النحو والصرف. هذا الكتاب طفى صناع النحو حوله ولقب بقرآن النحو، وقد دمنه سيبويه درر، ولأنه مات قبل شيوخه ونسب كثيرا مما قاله للخليل بن أحمد، تقول بعض الناس إن سيبويه يكذب على الخليل، فقال ليونس أحد شيوخه: فقال: ما أظن هذا الغلام إلا قد كذب على الخليل. فقال له بعض الطلاب: وإنه قد نقل عنك. فقال: أروني ماذا نقل. فلما أروه ما كتب سيبويه أقر له بالعلم والمعرفة، وأنه حقا قد أملى عليه ذلك. أخرج للناس هذا الكتاب ولم يستطع أحد بعده أن يدركه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
أسعد إذا سمح لي أزور وتفح على المحب عبور،
أسعد إذا
سمح لي أزور
وتفح على
المحب عطور، والبشرة تهل بطلعت نور، ومرخات باب السلام. يا ربي صلي على المختار والآلي طرا عدى الأمطار،
يا ربي صلي
على المختار
والآلي طرا
عدى الأمطار، ما نسى من بصبى الأسحار نرجو بهم حسن الختام.
قال ابن كثير: وقد صنف في النحو كتابا لا يلحق شأوه، وشرحه أئمة النحاة بعده، فانغمروا في لجج بحره واستخرجوا من درره ولم يبلغوا إلى قعره. وقال أبو إسحاق الزجاج: إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة. والحاصل أن الكتاب لا يحتوي على النحو والصرف فقط، بل يبحث في مختلف فروع العربية، ويتعرض لكثير من المسائل الدينية والدراسات القرآنية، فهو كالبحر في تعدد ما يحتويه من أصناف العلوم والفنون. لذلك كان القدماء يسمونه البحر أو البحر الخضم، تشبيها له بالبحر لكثرة جواهره. وكان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرئه يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيما واستصعابا لما فيه. فكان لا يستطيع تحمل مشاق قراءته والصبر على استخراج دقائقه وعويصه إلا من ركب البحر وتحمل أفوى أهواله، وإلا من غاص فيه واستطاع استخراج درره وجواهره. ويتحدث الدكتور علي النجدي عن منهج سيبويه فيقول: نهج سيبويه في دراسة النحو منهج الفطرة والطبع، يدرس أساليب الكلام في الأمثلة والنصوص ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطأ، أو حسنا وقبحة، أو كثرة وقلة. لا يكاد يلتزم بتعريف المصطلحات ولا ترديدها بلفظ واحد، أو يفرع فروعا أو يشترط شروطا، على نحو ما نرى في الكتب التي صنفت في عهد ازدهار الفلسفة واستبحار العلوم. نفس الشيء أكد عليه الدكتور حسن عون حين قال: إننا نظلم الكتاب حينما نعتبره كتابا في النحو، كما أننا نظلم النحو نفسه حينما نفهمه بذلك المعنى الضيق الذي يتعارف عليه الناس في عصرنا هذا. كتاب سيبويه يمثل النحو في شبابه الزاهر ويرويه لنا في صوره الخصبة الأولى. وكتاب سيبويه لا يقتصر على ذكر قواعد النحو فحسب، بل شمل قواعد الصرف أيضا، ففيه أبواب لأوزان الكلمة وأنواع الاشتقاق المختلفة والتثنية والجمع والإعلال والإبدال والتصغير والنسب وغير ذلك من أبواب التصريف. الكتاب مقسم إلى أبواب تبلغ زهاء 600، كل باب منها يعالج ناحية من نواحي القواعد. وليس في الكتاب مقدمة، بل أوله في صميم الموضوع، إذ يتحدث عن أقسام الكلمة فيقول: هذا باب علم ما الكلم من العربية. الكتاب جزئان، يحتوي الجزء الأول منها على الكلم، أقسامه، الفاعل والمفعول، ما يعمل عمل الفعل، وإعمال المصدر، واسم الفاعل، والصفة المشبهة، والحال، والظرف، والجر، والتوابع، والمعرفة والنكرة، والمبتدأ والخبر، والأسماء التي بمنزلة الفعل، والأحرف المشبهة بها، والنداء، والترخيم، والنفي بلا، والاستثناء. وباب لكل من أحرف الجر. وفي الجزء الثاني ما ينصرف وما لا ينصرف، والنسب والتصغير والمقصور والممدود، والوقف والإعلال والإبدال، ووزن الكلمات. لكن ترتيب الكتاب يخالف النهج الذي يتبعه المؤلفون المتأخرون. هنا انقضى الوقت. رحم الله العلامة إمام النحاة سيبويه. كانت معكم آية عبد العظيم، برنامج مؤلف ومؤلف على تسعينات FM.